الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه ومجتباه صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا. نحمد الله عز وجل الذي يسر لنا في ظهر يومنا هذا الأحد الموافق للثاني من شهر رجب لعام 45,400 من زيارة إخواننا في مدينة حيس، هذه المدينة الطيبة التي عرفناها بالسنة وزرناها بالسنة، ورب أول زيارة لهم وإليهم كانت قبل 18 إلى 20 سنة وهم على السنة، وما زالوا بحمد الله عز وجل على هذا الخير العظيم والمنة الكريمة، وهذا من فضل الله عز وجل عليهم ابتداء، ثم بملازمتهم للعلم والعمل والدعوة ولزوم غرز العلماء الناصحين المميزين بعيدا عن غلو الغلاة وجفاء الجفاة، أيها الأخوة، في هذه البلدة المباركة ومن حضر من غيرها، الله عز وجل جعلنا أمناء على أمانة عظيمة ألا وهي أمانة الدعوة إلى الله، أمانة الدين، لأن أهل السنة منهم المفتون حقا والناصحون حقا والمرشدون حقا والعاملون حقا، ومنهم أهل التجديد، لا يمكن أن يكون المجدد للدين من المبتدع الضالين، وإنما يكون المجدد من أهل السنة والجماعة، الطائفة المنصورة، الفرقة الناجية التي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن ظهورهم في زمن الفتن والمحن، أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن نصرهم في زمن الهزائم في زمن الانكسارات، وأهل السنة هم القائمون بأمر الله عز وجل عقيدة وعبادة ومعاملات. وقد قلت في شأن أهل الحديث في المنظومة الزعكرية في مصطلح الحديث: علم الحديث شأنه رفيع لا يبتغيه مسرف وضيع، وأهله من أشرف الأقوام فضلهم ربي على الأنام، قد نقلوا الحديث والأخبار وحفظوا التنزيل والآثار، منهم ذو التجديد والتسديد، هم أولياء الله بالتأكيد، ظهورهم قد صح في الأخبار، ونصرهم قد جاء في الآثار، سقياهم في الحشر من حوض النبي نهر عظيم وهو خير المشرب. وقد ألف الأئمة في فضيلة أهل الحديث أهل السنة قديما وحديثا، فبهم حفظ الله الدين، وبهم حفظ القرآن وحفظت السنة. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وأما أهل البدعة إن قدر أنهم حفظوا القرآن فيحفظون رسمه ويحرفون معناه، وهكذا في باب السنة، بينما أهل الحديث أهل الأثر السلفيون يحفظون الألفاظ والمعاني ويبينونها للناس ويدعون الناس إليها ويرشدونهم إليها. فالاستمرار يا أهل حيس ويا أهل تهامة في هذا السبيل الذي قد من الله عليكم به. وهذا السبيل ليس بالجديد على تهامة، فها هم الأشعريون يرحلون في سفينة قريب الخمسين وينزلون على جعفر في أرض الحبشة ويستفيدون منه، ثم يرحلون إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويصحبونه، وتميزوا حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعرف منازلهم وإن لم يعرفها بالنهار. تميزوا بالقرآن، وتميزوا بالكرم، وتميزوا بغير ذلك من أوجه الإحسان كالشجاعة والإقدام، كما هو مسطر في صحيح السيرة والسنة. فليمضي الجميع على هذا الطريق السوي، الطريق السلفي، إن أرادوا النصر والتمكين والفرج والعز والخير والرفعة. في الحديث بشر هذه الأمة بالسنة والرفعة والنصر والتمكين، كلمات مترادفات معناها أن هذه الطائفة منصورة، لكن أيها المنصور قد يتخلف النصر عنك بسبب ضعف فيك أو قصور فيك أو تفريط فيك. انظروا إلى الصحابة رضي الله عليهم، يقول الله عز وجل في شأنهم يوم أحد: بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين ومسومين. لكن هل تم لهم هذا الوعد؟ لم يتم، لأنهم أو لأن بعضهم ما صبروا ولا اتقوا بلزوم أمر النبي صلى الله عليه وسلم بعدم نزول الرماح من الجبل. فهكذا دعوة أهل السنة، إن لم نرعها بالصبر والتقوى قد يقع ضعف من قبلنا، وقد يلحقها الضرر منا. أما هي كدعوة فهي محفوظة منصورة، لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم ظاهرون. هذه الدعوة تقوم على ثلاثة أشياء في الإنسان: الأول القلب، الثاني اللسان، الثالث الجوارح. إن لم تتوافق هذه الثلاثة الأعضاء على الإنقياد لهذه الدعوة، دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، يلحق الإنسان الضرر بقدر تفريطه. فإن فسد قلبه عن العقيدة الصحيحة خرج من هذا السبيل العظيم الذي أثنى الله عليه وأثنى عليه رسوله صلى الله عليه وسلم. وهكذا إن خرج عن طور هذه الدعوة بلسانه، بكلامه أو بفعاله، خرج. لأن الإيمان قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالجوارح، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. وهذه الدعوة هي الإيمان، هذا جبريل جاء يعلمكم دينكم. فعلينا عباد الله أن نشمر، أن نشمر ابتداء من العلم، لأن مبنى العقائد ومبنى العبادات ومبنى المعاملات صحة على العلم. فعلينا أن نشمر في العلم، سواء كان الرجال أو النساء أو الأطفال الصغار المميزون، الجميع عليهم التشمير في العلم، سواء كان المسؤول أو التاجر أو المشغول أو الموظف، الجميع. العلم ليس حكرا على الطلاب فقط، لأن أغلب الناس يظنون هذا. فرب عامي قد بلغ 50 سنة ما تعلم صفة الصلاة، ما حفظ جزء عما، ما يحضر مجالس الذكر، لأن عنده أن هذه الأمور ليست له، هذه لطلاب العلم. ما درى أنه من المكلفين وأنه من المأمورين بقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنكم إليه تحشرون. الجميع يجب عليهم أن يستجيبوا لنداء الله ولنداء رسوله صلى الله عليه وسلم في الأمر بالعلم والترغيب فيه والحث عليه والدعوة إليه. فإذا علمنا شيئا من الدين تعين علينا العمل بالعلم حتى تصلح قلوبنا وتصفو من العقائد الزائفة ومن الأخلاق السيئة كالحسد والغل على المؤمنين وسوء الظن بهم ونحو ذلك، وتهدى جوارحنا إلى حسن الطاعة وحسن العبادة وحسن الخشوع. فإن الخشوع منه خشوع الظاهر وخشوع الباطن، وكل ذلك يعود إلى صلاح العلم والعمل بالعلم. ثم إذا كنا من العالمين العاملين انتقلنا إلى مرتبة أخرى، وهي مرتبة الدعوة، مرتبة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والنصيحة والبيان وغير ذلك من الأمور. وهذه قد تكون بينها ترابط، يعني ليس بالضرورة أن تحيط بالعلوم حتى تعمل بها، ما حفظت ما علمت أعمل به، وليس بالضرورة ألا تبلغ إلا إذا صرت ممن قد أحاط بالشيء الكثير. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: بلغوا عني ولو آية وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج. لكن هذا إذا علمت الآية، وأما إذا علمت ولم تعمل وربما صرت من المبلغين، فيخشى عليك من قول النبي صلى الله عليه وسلم: والقرآن حجة لك وعليك. أيها الأخوة، في هذه المدينة ومن حضر هذا المجلس ومن سيسمع هذا المجلس، نحن في عز لا يعلمه إلا الله، عز الدعوة، عز السلفية، عز الإسلام، والله أنه يعني لا مثله ولا قبله ولا بعده. هو الطريق إلى الجنة، هو دين الله، هو الكرامة، إن أكرمكم عند الله أتقاكم، هو التمكين، هو إرغام الشيطان وسبيل رضا الرحمن سبحانه وتعالى، هو التأسي بالسلف الكرام رضوان الله عليهم. فاحمدوا الله الذي وفقكم وسيروا عليه، واحذروا من مداخل الشيطان، فإنه يحرص على صرف الإنسان عن هذا الخير، يحرص عن صرفه عن العلم. إن استطاع فقد ربح ربحا، يعني انصرف الإنسان عن الخير. فاحرص ألا يصرفك عن العلم بوظيفة ولا بعمل ولا بمرتبة ولا بأي شيء، أي شيء يريد أن يصرفنا عن العلم يجب أن ننصرف عنه وأن نحذره وأن نعذر منه. فهذا السبيل إنما وصل إليه السلف بالمبادرة والمثابرة والمجاهدة. وإذا لم تطع الشيطان ولم تنصرف عن العلم بالكلية، ربما كسلك، تبقى بين طلاب العلم، تحضر وتذهب وترجع، لكن لا مراجعة ولا حفظ ولا فهم ولا سؤال ولا مبالاة. تمضي السنة والسنتان والثلاث والأربع، وصاحبنا محلك سر، محلك راوح. هذا لا يصلح، لأنك إلا إن لم تمضي إلى الأمام رجعت إلى الخلف، رجعت إلى الخلف، ويفوتك من كان من المجتهدين. فإن عجز عن تكسيلك ربما زهدك في العبادات في الطاعات وقال أنت مشغول بالعلم. نعم، يعني النافلة يقدم عليها العلم، لكن هذا إذا كان بين نافلة وعلم. أما أن يضيع النوافل بدعوى العلم وهو ما هو حول العلم، كان يترك قيام الليل مع أنه ليس بحاجة إلى ذلك الوقت، ويترك صلاة الضحى مع أنه ليس بحاجة إلى ذلك الوقت، ويترك أذكار الصباح وأذكار المساء مع أنه ليس بحاجة إلى ذلك الوقت، لكن إن وجدت أهل العلم يتكلمون على أن نافلة العبادة يقدم عليها العلم، يقصدون إذا استوعب الإنسان الوقت بين علم أو نافلة عبادة فيقدم العلم. أما إذا كان يضيع الساعة والساعات مع الواتسابات مع يعني بقية الوسائل وهكذا، ثم إذا جاء موعد العبادة قال أنا أقدم العلم، هذا قصور عظيم والله المستعان. فإن عجز عن هذا وكان الأخ من المثابرين في العلم والحريصين عليه والحريصين على العمل، إما أن يأتيك بباب غلو أو بباب جفاء، فاحذر على نفسك يا طالب العلم من الغلو فإنه سبيل اليهود والنصارى، ومن الجفاء فإنه سبيل اليهود والنصارى، لأن الغلو قد يكون إلى جهة التشدد وقد يكون إلى جهة التميع، وهذا المعنى الذي ذكره العلماء عند قول الله عز وجل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق، لأن الخطاب لليهود والنصارى، واليهود غالوا في عيسى حتى اتهموه بأنه ولد زنية نعوذ بالله من قولهم، والنصارى غلوا فيه حتى عبدوه أنه نعوذ بالله من طريقهم. نعم عباد الله، فيحذر الإنسان سبيل الغلو وسبيل الجفاء، وليحرص على الأخوة. هذه الدعوة أيها الأخوة دعوة تنصر بالأخوة، تنصر بالتصافي، بالتحاب، بالتواد، بمحبة الخير لأخيك المسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. نحرص على هذا الأمر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بدأ به في مكة، آخى بين المهاجرين والمهاجرين، وثناه في المدينة، آخى بين المهاجرين والأنصار، والله عز وجل عمم ذلك في جميع المسلمين، فقال: إنما المؤمنون إخوة. فينبغي للسلفيين خاصة وللمسلمين عامة أن يحرصوا على هذه الصفة الحميدة العظيمة، هذه الصفة التي بها القوة والمكنة وبها النصر والعز. تأبى الرماح إذا اجتمعنا تكسرا وإذا افترقنا تكسرت آحادا. وقد أخبر الله عز وجل عن سبب هزيمة الكثير أنهم فشلوا وتنازعوا وحصل عليهم الضرر والخطر. يا أخي قد تقول: أخي أخطأ. يا أخي من منا لا يخطأ؟ ما هناك أحد معصوم عن الخطأ. أنا عندي من الأخطاء ما الله به عليم، وأسأل الله العفو والعافية، وربما أخي عنده من الأخطاء ونسأل الله العفو والعافية، لكن ما من خطأ وما من غلط وما من تقصير أو قصور إلا وله حكم في كتاب الله أو في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فينبغي لنا أن نحل أخطاءنا على وفق كتاب ربنا وعلى سنة نبينا صلى الله عليه وسلم. ثم إن كان الخطأ إنما هو على شخصي، فلماذا لا نستخدم سبيل العفو والصفح والتجاوز؟ هذه سمة النبي صلى الله عليه وسلم: فاعف عنهم واصفح، إن الله يحب المحسنين. هذه الآية نزلت في شأن قوم آذوا النبي صلى الله عليه وسلم بأقوالهم، آذوه بأفعالهم، سخروا منه ومن أصحابه وتكلموا فيه وبأصحابه، ومع ذلك يقول الله: فاعف عنهم واصفح، ولم يرفع إليه شيء إلا أمر فيه بالعفو. فلا بد من المحافظة على هذه المسألة. نختلف مع زوجاتنا إذا كان إلا أن كل واحد يركب رأسه ربما حصل الفراق، نختلف مع أبنائنا إذا كان كل واحد يركب رأسه ربما حصل تمزق الأسرة، نختلف في مسائل علمية ومسائل عملية مع بعض إخواننا الدعاة ومع بعض العلماء، ومع ذلك تدفن هذه الأمور إلا إذا كان الأمر يتعلق بخطأ يضر العقيدة السلفية والطريقة المرضية، فلا بد من التقويم. وأيضا لا يستمر الإنسان في الخطأ، أخطأت عليك اليوم أستسمح منك غدا. الله عز وجل جعل على لسان النبي 3 أيام: لا يحل المسلم أن يهجر أخاه فوق 3 يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. إذن هذه 3 أيام كفيلة بإزالة ما في النفوس من رفع صوت أو من احتقار أو من ازدراء أو من كلمة سقطت على يعني الأخ على أخيه. ثم بعد ذلك: اعف عنهم واصفح، إن الله يحب المحسنين. والمشكلة أن الشيطان يعظم هذه الأخطاء في نفوس الإنسان، في نفس الإنسان نفسه، فربما أخطأ عليك أخوك بكلمة فتحمله الخطأ على الدعوة السلفية وعلى الطريقة المرضية، وربما كما يقول بعضهم قد قال أبو زرعة: علامة أهل البدعة الوقيعة في أهل الأثر، وهو عبارة عن خطأ كان بإمكان الجميع أن يحلوه بأدنى ما يكون من وسائل الحلول. وأيضا هذه الدعوة يحافظ عليها يا أخوة بالدعاء، يعني يدعو الله يدعو المرء ربه سبحانه وتعالى بثباته، بثبات إخوانه، بانشراح صدور المسلمين لهذه الدعوة الطيبة، أن يجعل الله له قبولا، أن يجعله الله عز وجل للمتقين إماما. فإن الله إذا استجاب لك هذه الدعوة قبل الناس دعوتك، قبل الناس توجيهك، قبل الناس يعني نصحك، قبل الناس أمرك بالمعروف ونهيك عن المنكر. فعلينا بملازمة الدعاء، وقد ورد كما تقدم في القرآن: واجعلنا للمتقين إماما. ولن تكون إماما للمتقين إلا إذا كنت من أصحاب العلم، ومن الثابتين على هذا الدين، ومن العاملين به، ومن الناصحين والآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر. وأيضا هذه الدعوة يحافظ عليها بتكثير السواد، تكثير السواد. يعني نحن الآن نعاني من ضعف هذا الجانب. يعني ربما الآن أنا أتيت من بلاد بعيدة، يحضر أخوة، الحمد لله يحضر أخوة ونرى الخير ونستبشر، لكن إذا انصرف هذا الشيخ أو هذا العالم وبقي المدرس في مثل هذا المسجد أو في أمثاله، وإذا بالأخوة ينقصون ويقلون، وبعض الأخوة ربما يرى نفسه يعني ما يحتاج إلى مثل هذا الدرس. يا أخوة، علينا أن نحضر هذه الدروس لتكثير السواد. من كثر سواد قوم فهو منهم، لإغاظة أهل البدعة، لتقويم بعضنا لبعض، ليعني إدخال السرور على بعضنا البعض. والنبي صلى الله عليه وسلم قد أخبر أن من الحسنات إدخال السرور على المسلم، إدخال السرور صدقة تدخلها على مسلم. كيف إذا كان هذا السرور بالحضور لشيخك أو لزميلك وهو يدرس كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم؟ أيضا علينا الاهتمام بالنساء والأطفال، فهم ردء هذه الدعوة. المرأة ربما صلاحها صلاح لزوجها، صلاح لولدها، والطفل كذلك، حتى وإن قدر الله عليه في وقت من الأوقات بفتور علمي أو فتور عملي وقد تعلم العقيدة الصحيحة، يرجى له الخير، يرجى له الخير. كان في دماج مجموعة من الأطفال نسميهم بشلة الرعب، شلة الرعب، لما حصل منهم من الشر والضرر على أنفسهم وربما على بعض غيرهم. فلما جاء قتال الحوثي وإذا بكثير من هؤلاء الشباب يقتلون مقبلين غير مدبرين، كان أحدهم يبقى في المترس للأيام ولليالي. الحقيقة الصحيحة سبب للصلاح، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يهتم بالأطفال. قال جندب: كنا نأتي النبي صلى الله عليه وسلم ونحن أطفال حزاورة، فكان يعلمنا القرآن، يعلمنا الإيمان، ثم يعلمنا القرآن فنزداد به إيمانا. فلنهتم بأبنائنا، ولنرفق بأبنائنا، ولنحبب السلفية والدعوة والعلم إلى أبنائنا. نعم، هذا هو الأصل في الدعوة، الرفق، وعدم التجاوز إلا إذا انتهكت حرمات الله سبحانه وتعالى. فلنهتم بهذا، والحمد لله الاهتمام حاصل في كثير من الدور السلفية. صارت هناك مدارس طيبة، طيبة ينتفع بها الكثير من الناس، بل صرنا في كثير من المراكز نستفيد مما قد بذله إخواننا في بعض دورهم. فمثلا دار الحديث بصلاح الدين، أخونا الشيخ حسين الحطيبي حفظه الله قد بذل جهدا طيبا في إنشاء منهج طيب يسير عليه الأطفال في باب السيرة، في باب القرآن، في باب الحديث، في باب التجويد، في باب الفقه، في باب تعلم القراءة والكتابة. ونحن نستفيد منه في دار الحديث بالصحابة، وغيرنا كذلك. وهكذا الشيخ رشاد الضالعي له منهج دراسي يستفيده الكثير من الناس، ويستفيده يعني في التعليم والتدريس. فلنشع مثل هذه المناهج الطيبة التي بذل إخواننا من أجلها يعني أموالا وأوقاتا وغير ذلك حتى قربوا العلوم للطلاب. كنا من أول ندرس الطالب العقيدة من كتب مطولة ربما ما يفهم ولا يفقه، الآن ما شاء الله كتاب عقيدة مستوى الأول، المستوى الثاني، المستوى الثالث، المستوى الرابع، المستوى الخامس، يعني صار يعني يتناسب مع عقول النشأ، مع عقول النشأ، وتخفيف وتشجيع ونحو ذلك. فلنهتم أيها الأخوة بهذه الدعوة أيما اهتمام، لنقدم الاهتمام بها على الاهتمام بحاجيات أنفسنا التي يمكن أن نعيش بدونها في بعض الأشياء، وعلى الاهتمام في بعض شؤون بيوتنا إن أمكن القيام بها من أبنائنا الذين قد يسر الله عز وجل بهم، ولنغلب يعني منفعة الدعوة على جميع الأشياء، كما سمعنا من أخينا داعي إلى الله فؤاد العماري حفظه الله أن هذه الدعوة محسودة، هذه الدعوة محسودة، هذه الدعوة يتربص بها، هذه الدعوة يمكر بها الكفار ليل نهار والمنافقون ليل نهار. فلنواجههم بالاستعانة بالله والاجتهاد في طلب العلم والاستمرار في نشر الخير وعدم الالتفات إليهم، عدم الالتفات إليهم. نحن عند أن نقول هناك مخرب الدعوة وهناك وهناك، ما أريد خلاص تستسلم تنتظر انتظار الغزالة للأسد يقفز عليها، لا، عند أن أقول هناك مكر بالدعوة معناه تستعد لمواجهة هذا المكر بالعلم والعمل والدعوة. إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. وهكذا العناية بإرسال الخطباء والدعاء ومن يقوم بالناس في رمضان، وهكذا العناية بكل ما من سببه نشر هذه الدعوة، التأليف والتصنيف والطباعة والنشر للناس لعلهم أن يستفيدوا، والله المستعان وعليه التكلان. والمجلس قد حضره الشيخ أبو معاذ كما سمعتم، وكنا نحب أن تكون له مشاركة لكن كأنه رغب في غير هذا الوقت فلذلك أخذت وقتا. وهكذا أخونا أبو عبد الرحمن محمد الحجوري وغير واحد من الأخوة لا أراهم جميعا الآن، منهم الشيخ سالم بن شعيب وهكذا غيرهم، فمن ذكرته فلعلمي به ولرؤيته، ومن لم أذكره فإني لم أره، والجميع قائم بخير والحمد لله. ونبشركم جئناكم من المهرة، والدعوة في المهرة طيبة إن شاء الله، نسأل الله أن يحفظها. هناك مركز الشيخ أبي عمرو في حصوين، يعني مركز طيب ودروس نافعة. مركز الشيخ أبي أنس في قشن، دروس نافعة، دعوة طيبة. هكذا مركزنا، وهكذا مركزنا دار الحديث والصحابة في خير عظيم، دعوة طيبة. وهناك مشايخ أخر لهم دعوة طيبة مثل أخينا الشيخ أبي عبد الرحمن الحجوري والشيخ سالم بن شعيب والأخ صادق القاضي والأخ أبو مصعب الحسني، وهكذا الشيخ شمسان الريمي والشيخ معافى الحديدي والأخ علي الخميسي، وكل وكذلك الأخ أبو العباس فضل صاحبكم تعرفونه، يعني كل الأخوة، كل واحد له جهود، كل واحد يقوم بما يسره الله. والشيء الجميل أنهم كلهم على حال واحد، ما هناك تنافسات ولا هناك تهاجرات ولا هناك تقاطعات ولا هناك تدابرات، يغاض الشيطان. وإذا حصل شيء ونسأل الله السلامة بادر المشايخ بالاجتماع مباشرة وحل القضية ما يسمع بها لا زيد ولا عمر، والحمد لله يقع الخير الكثير، وهذا الذي ينبغي أن نسير عليه جميعا. يا أخوة أحيانا تختلف مع ولدك، أحيانا مع زوجتك، أحيانا مع صاحبك، أحيانا مع زميلك، لكن الأمور تمشي إلى قدام بإذن الله عز وجل إذا صدقنا مع الله سبحانه وتعالى. ولا أقول هذا الكلام على أنه يبلغنا عنكم شيئا، دعواتكم طيبة، وما جئنا إلى هذا المكان إلا لعلمنا بما أنتم عليه من الخير وما عليه تهامة من الخير، تهامة عرفناها بالسنة قبل أن تصل السنة إلى جبالنا، عرفنا تهامة بالسنة قبل أن تصل الدعوة السلفية إلى جبالنا، وما زالت مستمرة على هذا الخير وستستمر بإذن الله عز وجل. يقول: ما موقف أهل السنة من ضرب أمريكا على الحوثي؟ بالنسبة للضرب الأمريكي، نحن نتألم من ضرب أمريكا لليمن، يعني كونها تستبيح البلاد اليمنية، وأما الحوثي فهو عميل لأمريكا، موظف مع أمريكا، ابن لأمريكا. من لم يكن على هذه العقيدة في الحوثي فهو أضل من الحمار. من الذي منع القوات الشرعية من دخول الحديدة؟ من الذي منع القوات الشرعية من الوصول إلى صنعاء؟ من الذي يمد الحوثي بالأسلحة المتطورة؟ من الذي يدافع عن الحوثي في المحافل الدولية؟ من الذي نزع اسم الحوثي من قوائم الإرهاب؟ أليست أمريكا؟ هذه مسرحية من المسرحيات التي لها أكثر من 40 سنة، ليست وليدة اليوم، من سنة 79 وإلى يومنا هذا، والعداوة الأمريكية الإيرانية في الظاهر وفي الباطن حبايب، حبايب كثير من فتن الدنيا بسبب زواجهم السيء، بسبب أولاد الزنا الناتج عن الزواج الأمريكي والزواج الإيراني، الزواج الرافضي. لا تصدقوا، خذوا حذركم، خذوا حذركم، ولا تظنوا أن أمريكا ستقاتل الحوثي بصدق أو الحوثي سيقاتل أمريكا بصدق، إلا أنهم الآن خففوا الضغط عن إسرائيل. هل ترون في الأخبار غزة غزة غزة؟ خلاص نسي الناس غزة، نسي الناس غزة، والآن يفعل اليهود في غزة ما شاءوا، ويصفقون الحوثي الرافضي الذي فعل في أبناء المسلمين في هذه البلاد بنحو ما فعل يعني اليهود في تلك البلاد. يقول: ما نصيحتكم لطلاب العلم الذين ذهبوا بعد العسكر وتركوا العلم وربما تركوا القرآن بعد حفظه ونسوه؟ الله المستعان. ننصحهم الاستمرار في العلم، المراجعة على القرآن، والحفاظ على ما هم فيه من الخير والدعوة، فهي الخير العظيم. لا ينبغي أننا ضيعنا، أو لا نقول ضيعنا، تركنا الدنيا وهي مقبلة. كم منا فضل الله في هذا المجلس وفي غيره، من ترك وظيفة، من ترك تجارة، من ترك كذا وكذا وذهب إلى دمات من أجل العلم. فإذا حصل العلم يترك العلم ويذهب لغيره؟ لا ينبغي أن يترك العلم لغير العلم أبدا. وإذا احتاج وقت من الأوقات لصد البغي الرافضة، إذا يصد البغي ويرجع يطلب العلم. أما أن يستمر يعني محلك راوح، أو كما قال صفا استرح، بس بنطال وطابور علم ونكح، وهذا ضياع، ضياع، نسأل الله السلامة والعافية. يا أخو والله ما رفعنا الله إلا بالعلم. بعض الناس صار قايد بسبب العلم الذي عنده، أول ما طلع قايد اللحية هذه أصبحت الله المستعان، وهجر أهل السنة، وربما تقارير على دعاة السنة ومن هذا القبيل، وهو ما عرف إلا بالسنة، صلى الله السلامة والعافية. ما حكم من يقول بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخطأ لما عبس في وجه الأعمى؟ الله عز وجل أنزل على رسوله عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدرك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى، أما من استغنى فأنت لو تصدى وما عليك ألا يزكى، وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى. فالله عز وجل حين حصل من نبيه ما حصل من العبوس أمره بالاتجاه إلى الأعمى. قال بعض الناس: إذا قلت له أن الصور حرام يقول: الأحاديث التي وردت إنما هي في الصور المنحوتة. وكيف سيقول إذا علم أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد أن يدخل الكعبة رأى فيها تصاوير لإبراهيم وإسماعيل، فأبى أن يدخلها حتى أخذ عمر خرقة فمسح بها الصورة. هذه منحوتة ولا هذه مرسومة؟ هذه مرسومة. وهكذا الصورة التي رقم في ثوب، الصورة التي في الثوب منحوتة ولا مرسومة؟ ولذلك قدها وغيرها، فهذه حجة عليلة. النبي صلى الله عليه وسلم لعن المصور وحذر من الصور جميعا، صور ذوات الأرواح. يعني يقول إذا قال الرجل لصاحبه في المسجد سأبيع عليك شيء ولم يعين هذا الشيء، هل هذا يدخل في المبايعة المحرمة؟ كأنه الله أعلم هذا من الأخبار، هذا من الأخبار ليس في البيع الحرام، إنما إذا كان الأمر على بعت واشتريت أو ما يقوم مقامه هذا هو المنهي عنه. أما سأعطيك شيء، سأبيع منك شيء، سأهديك شيء، هذا ليس من ذلك. يقول رجل قال لزوجتي إن تكلمت مع صديقتي المرة المقبلة فأنت طالق، فاتصلت بها بعد سنة فكلمتها، فما الحكم؟ طالق، هي طالق إن كانت الطلقة الأولى أو الثانية وما زالت في العدة، إن أراد أن يراجعها رجعها، وإن كانت الطلقة الثالثة لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره بزواج شرعي لا تحليل فيه ولا تحيل. والله المستعان. وأشكركم جميعا على حسن الإنصات والاستماع، وسبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت، أستغفرك ربي وأتوب إليك.